بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى أن الضابط في كل قراءة وفي كل ظهور أعم من أن يكون ذاتيا أو موضوعيا، وأعم من أن يكون مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع، هو مداره وضابطه هو أن يكون ذات منهج مستدل عليه. فإذا كان الطريق والنهج المتبع للكشف عن حقيقة من الحقائق، كان ذلك النهج يمكن الاستدلال عليه، يمكن إقامة الدليل عليه، فما ينتج من نتيجة فهو حجة. أعم من أن يكون ذلك الظهور يعتبره الآخرون موضوعيا أو يعتبرونه ذاتيا، أعم من أن يكون ذلك الذي انتهينا إليه مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع. وبهذا وعلى هذا الأساس فكل قراءة اشتملت على هذا الضابط فهي حجة. ومن هنا يمكن أن نتصور لنص واحد أن تكون هناك مجموعة من القراءات الحجة لذلك المضمون ولذلك النص. هذا نص بأيدينا، المنهج العقلي يقرأه بقراءة، والمنهج النقلي يقرأه بقراءة، والمنهج العرفاني يقرأه بقراءة ثالثة، والمنهج الأخباري يقرأه بقراءة رابعة، والمنهج الفقهي، عبروا ما شئتم، فليكن عندنا خمس مناهج. إذن يمكن أن تنتج لنا ماذا؟ خمس قراءات. طبعا ليس بالضرورة عندما تتعدد المناهج تختلف القراءات، لا، ليس الأمر كذلك. لعله تتعدد النتائج، تتعدد المناهج، ولكن مع ذلك النتيجة واحدة. لم يقل أحد بالضرورة إذا تعدد المنهج لابد أن تكون القراءة أيضا ماذا؟ مختلفة ومتعددة. لا لا، هذا تعدد الطريق، تعدد الدليل، ولكن النتيجة واحدة. وليس بالضرورة أيضا، التفتوا إلى هذه النقطة، وليس بالضرورة أيضا إذا اتحد المنهج أن تكون القراءة ماذا؟ واحدة. لا يمكن أن يكون المنهج واحد، ولكن هذا هو الاجتهاد، وهو أنه المنهج منهج عقلي والمنهج منهج فلسفي، ولكن هذا يقرأه ينتهي إلى قراءة، وذاك ينتهي إلى ماذا؟ إلى قراءة أخرى. هذا ينتهي إلى أصالة الوجود، ذاك ينتهي إلى أصالة الماهية. وكلاهما ما هو؟ وكلاهما حكيم، وكلاهما منهجه فلسفي. تقول كيف يعقل ذلك؟ الجواب يعقل، لا محذور فيه. هذني افتحوهن لأنه الطلبة اللي برا حتى يبلي بلي. كيف يعقل أن يكون المنهج واحدا والنتائج ماذا؟ والنتائج متعددة. الجواب واضح، هذا هو الاجتهاد الآن أمامكم. نحن عندما نأتي إلى الأصوليين واقعا في الاستدلالاتهم الفقهية، منهجهم في الأصول واحد ومتعدد، منهجهم واحد. رجاء لا تجاوبون هكذا، منهجهم واحد. يعني هذا عالم أصولي، هذا عالم أصولي، هذا محقق الأصفهاني، هذا السيد الخوئي، هذا صاحب الكفاية. عندما تنظر إلى أنه منهجهم الأصولي ماذا؟ واحد. ولكن عندما يأتي إلى تطبيق المنهج الأصولي، هذه هنا تتعدد الاجتهادات فتعطي ماذا؟ نتائج مختلفة. لا محذورة في ذلك، لا محذورة. نعم، هنا يقينا أن أحدهما طبق المنهج بشكل دقيق، والآخر ماذا؟ لا، كان عنده اشتباهات في التطبيق. وإلا الآن أنت ارجعوا إلى كثير بل أكثر علماء الأصوليين تجد أن هناك مجموعة من القواعد الأصولية متفقين عليها. الكل يرى أن خبر الثقة ماذا؟ حجة، ولكن عندما يأتي إلى التطبيق هذا يقول بأن هذا صغرى من صغريات الحجية، وذاك ماذا يقول؟ يقول ليس صغرى من صغريات الحجية. إذن لا وحدة المنهج بالضرورة تعطي وحدة النتائج، هذه واحد، ولا تعدد المنهج يعطي بالضرورة تعدد ماذا؟ تعدد القراءة، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. قد تتعدد المناهج والقراءة واحدة، وقد يتحد المنهج والقراءات ماذا؟ متعددة ولا محذورة في ذلك. هذه ما أدري النكتة لابد أن تكون. لماذا هذا الكلام كله؟ لماذا؟ لأنه إخواني الأعزاء، لأننا نحن لم ندر في الحجية مدارس إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع. لو كنا ندور ذاك المدار بطبيعة الحال إذا صار المنهج واحد لابد أن تكون القراءة ماذا؟ واحدة، لأن هي المطابقة للواقع، لا يوجد غير هذا. ولكنه لأننا لا يمكن لنا أن ندعي أننا أنا المسلم. نعم أنا معتقد أنا المسلم، واعتقادك محترم، والرأي الآخر محترم، ولكنه اعتقادك أنه هو الواقع شيء، وأنه هو الواقع ماذا؟ شيء آخر. لابد أن نميز بين هذين الأمرين. إذن في عقيدتي إخواني الأعزاء أساساً تحصيل أي حقيقة، الكشف عن أي حقيقة، الوصول إلى الكشف عن أي حقيقة أعم من أن تكون تكوينية، تكون شرعية، تكون اعتبارية، تكون طبيعية، أيا عبروا عنها، الأصل فيها أن يكون لصاحب للباحث ماذا؟ منهج يعتمده حتى ماذا؟ حتى يصل إليه. وتوجد شواهد روائية تؤيد هذا الكلام. نعم أنا في عقيدتي هناك شواهد روائية كثيرة تبين هذا المعنى، بحسب أيضا هذه بعدنا تطبيق القراءة وبحسب فهمي لهذه النصوص. نحن عندما نأتي إلى النصوص نجد أن هناك تركيزا على هذه القضية، وهي أنه من فسر القرآن أو من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبالنصوص التي قالت من فسر القرآن برأيه، طبيعي كل مجتهد يفسر القرآن بآراء الآخرين؟ لا، لو يفسر القرآن برأيه، كل باحث ومجتهد عندما تسأله هذا التفسير على أي أساس فسرته؟ الآخرين هكذا يقولون له هذا رأيك، يقول لا رأي، لحد لماذا يتبوأ مقعده من النار؟ إذن أكو فتشيء في هذا الرأي اللي يجعله مذموم، وإلا ليس كل اجتهاد وليس كل رأي وليس كل قراءة وليس كل نظرية فهي ماذا؟ فليتبوأ مذموما. هذا لا يمكن، وإلا لنسد بابه ماذا؟ ثم بخلي أقول لك في المقدمة، ترى القضية ما مربوطة بالقرآن، مو من فسر القرآن، من فسر السنة مولانا برأيه شنو؟ يعني هذا فليتبوأ مقعده من الجنة؟ لا أبدا. الكلام رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول هذا الحديث وارد من الفريقين، يكون في علمكم، عرفت شنو؟ عندما يقول مراده خصوص ماذا؟ القرآن. وإلا من فسر سنته، من قال في السنة بغير علم فليتبوأ مقعده ماذا؟ وإذا هالشكل مولانا فوضى علمية ما بعدها فوضى. إذن قوله من فسر القرآن يعني النص الديني، ولكنه باعتبار أن القرآن هو الأصل في النص الديني، هو المحور في النص الديني، فذكر أبرز المصاديق، وإلا القضية ما مرتبطة بنص فقط، النص القرآني يعني النص النبوي أو النص الولوي، أن تفسره كما تشاء بلا ضابطة، كل من يأتي من الشارع فليفسر كما يريد، هكذا لا يوجد عاقل يتفوه بمثل هذا الكلام. هذان عنوانان، عنوان من فسر القرآن أو من قال في القرآن بغير علم، ومن فسر القرآن ماذا؟ برأيه، كلاهما كذا. النصوص الواردة في ذلك إخواني كثيرة، ولكنه أنا من باب الإشارة أذكر نص من مدرسة أهل البيت ونص من مدرسة الصحابة. في مسند أحمد المجلد الثالث صفحة 496، النص هذا عن ابن عباس قال: قال رسول الله: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. شوفوا هاي الدراسات الحديثة اللي مع الأسف الشديد إلى الآن غير موجودة في مؤسساتنا، معه كثرة المؤسسات الموجودة في حوزاتنا العلمية. شوفوا هذا الكتاب مسند أحمد، شايفين هذا همتين لعله في مكتبات جملة من الإخوة موجود في 6 مجلدات، صحيح ولا؟ يعني 1 إلى 6 موجود مسند أحمد في مكتباتكم، صحيح؟ الآن مطبوع مولانا محققا في 53 مجلد. بس تقول لي أخذ 6 مجلدات بينك وبين الله، شلون ينطبع 53؟ الآن أقرأ لك نموذج في ذيل الحديث، يعني في الحاشية، لجنة أكون من المحققين 7 8 10، يقول إسناده ضعيف هذا الحديث لضعف عبد الأعلى الثعلبي، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان كما في النكت والظرف، وأخرجه الترمذي في الحديث. طبعا كله بالمصادر، ها، مو فقط هيك عموميات، مو قد قال وقد يقال وقد يتوهم، لا لا، كله في الحديث كذا في المصدر كذا. وأخرجه الترمذي في الحديث 2950، والنسائي في الكبرى في الحديث 8085، والطبري في الجزء الأول 34، والطبراني في 12392 حديث، والبغوي شرح سنة البغوي 118، من طرق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، وأخرجه أبو داود في سننه برواية ابن العابد كما في التحفة الجزء الرابع فلان، عن مسدد عن أبي عوانة، والطبري من طريق الشريك كلاهما عن عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه الطبري من فلان آخر المطاف يقول أخرجه فلان وصححه فلان وصححه وصححه، فيعطيك تقرير كامل اللي أنت إلا تشتغل عليه الآن في بحسب هذه المعارف تحتاج واقعا كم يوم أو كم ساعة تشتغل عليه. هذا في كل حديث يعطيك كاملا أنه أنت وين تراجع الحديث، منو مصحح من العلماء الحديث، منو مضعف الحديث، منو 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 إلى غير ذلك. هذا مورد. الآن عد إحنا عدنا شنو في المقابل، ها، وسائل الشيعة في جزء 27، في جزء 27 صفحة 190، قال: ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب، ومن أفتى الناس بغير علم. الحديث 33568، هاي طبعة مال دار شو اسمه مؤسسة آل البيت. في الحاشية يقول: الخصال كمال الدين وإتمام النعمة، جزء الأول صفحة 206. والسلام عليكم ورحمة الله. هسه أنت الباحث المسكين لابو شو سوي؟ تباوع هذا السند. أولا كم طريق به؟ منو مصحح؟ منو مضعف؟ عموما عندنا خلق هاي الشغلة لو ما عندنا مولانا، ها؟ عادة أنتوا الآن انظروا، نعم في الموارد الفقهية فقط احنا شو نسوي؟ باعتبار أنه مترتب عليها حكم شرعي شو نسوي؟ أما في القضايا التاريخية، في القضايا الأخلاقية، في القضايا الاجتماعية، في القضايا السياسية، في القضايا في القضايا العقائدية، كل هذا اللي بعد عندك فرد شيء، ولذا تجدون فدفوضة على ماذا؟ في خطابنا الديني، وهو أنه لا تعلم أن هاي الرواية اللي يقرأها مولانا هذه مصححة أحد ما مصححة أحد، أصلا مقبولة مو مقبولة، الرواة وضاع كذابين ثقات غير ثقات، وكل كتبنا الحديثية بهذه ماذا؟ بهذه الطريقة. والآن تقريبا كل المسانيد والصحاح والكتب والمراجع الحديثية والتاريخية وأهم مصادرهم الآن كلها بتحقيق ماذا؟ والآن في الآونة الأخيرة بدأت كتبهم التفسيرية. كتبهم شنو؟ التفسيرية. تاريخ دمشق مطبوع دار إحياء التراث العربي 40 مجلد، لابد مسامعين به لابن عساكر. الآن طابعي دار الفكر 80 مجلد. ليش؟ لأنه هذا أكو بتخريج شنو؟ المصادر والأحاديث، تخريج الحديث، تصحيح جرح والتعديل مال الحديث. البداية والنهاية موجود بأيديكم، مطبوع في 14 جزء في 7 مجلدات، لابد شايفيها. الآن تدرون مطبوع شنو؟ الطبعات الحديثة دا أقولها، مطبوع في 21 مجلد كبير أبو 800 صفحة. وهكذا أخذهم. فيا ليت هسه الإخوة اللي يشتغلون في التحقيق مولانا عندهم قلوب مولانا يروحون يؤسسون في المؤسسات تعمل ماذا؟ حتى أنا من أنقل الرواية الآن، هاي الرواية عندنا صحيحة لو مو صحيحة مولانا؟ من فسر القرآن برأيه صحيحة لو مو صحيحة؟ روح اشتغل مولانا، بتروح تشتغل عليها في الأسبوع حتى تطلع شنو رجالها إلى. هذه الرواية. الرواية الثانية واردة في أيضا في صفحة 204 إخواني الأعزاء، الحديث 33 و607. قال الطبرسي في مجمع البيان عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه الرواية هنا نهم عن ابن عباس، مسند أحمد عن ابن عباس. هسه أنا ما أدري هذه رواية عامية أو جنو من مصادرنا، المهم ينقلها عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نفس النص اللي قرأناه من مسندي أحمد. هسه هل هي رواية عامية أو أنها رواية من طرق مدرسة أهل البيت؟ ذاك بحث آخر لابد الإخوة يحققون، أنا فقط الآن دا أنقلها من هذا الكتاب. السؤال المطروح، خلوا ذهنكم، السؤال المطروح هنا بأنه ما هو المراد لا أقل من قوله بغير علم؟ شنو الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال في القرآن بغير علم فليتبوأ؟ ما هو المراد من العلم هنا؟ لا إشكال ولا شبهة، ليس المراد من العلم هو المطابقة للواقع. لماذا؟ لما أشرنا إليه فيما سبق، أصلاً أكو طريق عندنا لكل واحد منا عنده يستطيع أن يقول هذا هو الواقع جزما؟ نعم، يقول هذا هو اعتقادي في الواقع، ولا الواقع ليس بأيدينا. نعم، إذا كان الواقع من المحسوسات نستطيع أن نقول هذا هو الواقع. انظروا كالشمس، الشمس طالعة، ما الدليل على ذلك؟ يقول والله بعد هاي الشمس طالعة، إذا أنت ما تشوف بعد إيش أقدر أسوي؟ فلان جالس الآن أمامك، هذه محسوسات. أما في القضايا غير المحسوسة، في القضايا التي ليست بأيدينا بعد معرفة المطابقة وعدم المطابقة بأيدينا وليست بأيدينا، نعم الذي بأيدينا هو الدليل الذي أقمناه على الكشف على ماذا؟ على الحقيقة. وعندي شاهد على أنه هذا العلم المراد به ليس المطابقة للواقع، وإنما المراد به ماذا؟ الدليل، المنهج المعتمد. منه هاي الرواية الواردة أيضا في وسائل الشيعة صفحة 202 من نفس المجلد، يعني 27 صفحة 202، وهي الرواية لكل الإخوة يعرفونها وقرأوها مرارا وتكرارا. وين صارت هاي الرواية؟ صفحة صفحة 22 من المجلد 27 اللي الإخوة كل قاريها الرواية ويعرفونها. الرواية هذه، الرواية عن الإمام الصادق قال: القضاة 4، 3 في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار. إلى الآن هذا يعلم ولا يعلم مو واضحة. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم. إذن مطابقة للواقع موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، ولكن هو يعلم أن دليله وطريقه مطابق ويعطي المطابقة أو لا يعلم؟ لا يعلم، فهو وين؟ عجيب. إذا كان المدار على المطابقة، هسه من باب مولانا حسن الحظ هذا رأيه طابق شنو؟ فطوبى له. يقول له لا 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 أبدا أبدا، قد يصيب، ولكن هذه الإصابة إذا فتحنا الباب لها وهو أن يقول بغير علم، وأن يقول بغير دليل، وأن يقول بغير طريق، وأن يقول بغير منهج، هسه من باب الاتفاق قد يصيب في 5 ولكن يخطئ ماذا؟ في 10 وفي 100. إذن ما هو الطريق؟ الطريق هو البرهان، الطريق هو الدليل، الطريق هو المنهج المستدل، هذا هو الطريق. هسه أصاب الواقع، هذه فطوبى له وحسن ما، ما أصاب الواقع فهو ماذا؟ فهو معذور. ورجل قضى بالحق وهو يعلم، فهو أين؟ فهو في الجنة. إذن هنا عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله من قال في القرآن بغير علم، مراد من العلم شنو؟ المطابقة، لو ليس هذا المعنى، لا يمكن أن يريد من العلم يعني ماذا؟ من قال في القرآن بغير علم يعني لم يكن مطابقا للواقع، وإنما المراد من قال في القرآن بغير علم يعني بغير دليل. فسأعم من أن يكون هذا الدليل واقعا اجتهادي كما هو رأيه، أو ماذا؟ أو استند إلى رأي اجتهادي، هو مو مجتهد في القضية ولكنه بيني وبين الدولة، من جبت هذا؟ يقول والله ما أدري، شيخ فلان، علام الفلان، إمام الفلاني، وأنا معتقد أنه مجتهد قال شنو، وهو مسؤول عن كلام. بل هذا التقليد الممدوح عندنا، ما به مشكلة، وهو أنه إذا أنت صاحب الحجة فبها ونعم. مو صاحب الحجة، لابد أن تستند إلى ماذا؟ إلى صاحب حجة حتى تقول هذه القراءة كذا وكذا، وإلا لا أنت صاحب حجة ولا اللي مستند إليه صاحب حجة، كلامك بعد يكون عبث في لغو في لغو. ولذا تجدون بأنه نفس الروايات أيضا فسرت هذا المعنى بشكل واضح وصريح إخوان الأعزاء في روايات أخرى، اللي هي من أوضح الروايات في هذا المجال، وهي قوله كما في علوم القرآن للإتقان في علوم القرآن للسيوطي المجلد الثاني صفحة 445: ومن تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد ماذا؟ فقد أخطأ. لماذا إذا أصاب أخطأ؟ هذا الخطأ وين؟ خطأ في الإصابة وعدم الإصابة؟ لا، هذا الخطأ وين؟ لأنه قال بغير علم، قال بغير دليل، قال بغير منهج، فقد أخطأ، هذا خطأ. وإلا ما يمكن أن يكون المراد أصاب فقد أخطأ، يعني أخطأ الواقع، هو يقول أصاب، يلزم تناقض في الرواية، يقول فأصاب فقد ماذا؟ أخطأ. يا خطأ، هذا خطأ الإصابة، هو يقول فأصاب، لا يمكن أصاب وأخطأ في آن واحد. إذن هذا أخطأ الطريق. لماذا؟ لأن الطريق لا ينبغي أن يفسر القرآن بغير علم، لا ينبغي أن يفسر القرآن بغير منهج، بغير دليل، بغير طريق، لا يمكن هذا. هذه نصوص، وبيودي أيضا على نفس الطريقة مولانا في الحاشية، مولانا يقول رواه الترمذي والنسائي في الكبرى والطبري، طبعا طبعات الحديثة ها، وإلا طبعات القديمة أنتوا اللي عند إتقان في علوم القرآن، هاي الحواشي شنو؟ مو موجودة أبدا، فقط هذا الكلام، وأنتم لا تعلموا وقعا الرواية صحيحة مو صحيحة، هو احنا ما ملحقين مولانا خلق، عندنا نراجع رواياتنا نشوفها صحيحه لو مو صحيحه، عندنا خلق مولانا نبحث في العلم، ويكون في علمكم واقعا عندهم فد باب، مو ابو عندهم فد دائره معرفيه واسعه في الجرح والتعليم والتعديل، والكتب التي كتبوها في ذلك ليس قليله، يعني الكتب التي كتبوها في الضعفاء عشرات الكتب الأساسية كاتبين في الضعفاء. احنا شو كذا عندنا مولانا في الضعفاء؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة هسه روحوا دوروا. وليس الأمر. في الجرح والتعديل عشرات الكتب كاتب. في الثقات ابن شاهين كاتب، العقيلي كاتب، ابن حبان كاتب، وكل 10 مجلدات و15 مجلد و20 مجلد مولانا. لماذا؟ شنو تدرون السبب شنو؟ سبب لأنه هم معتقدين أن الذين رووا الحديث من الصحابة والتابعين عن رسول الله يبلغون 42 ألف، مو واحد واثنين. ولهذا هذه يرد لها مجموعة تاريخ الكبير البخاري هو هذا، وهو أنه أحصى فيه مولانا حدود 38 ألف راوي رووا الحديث عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب واسع. واقعا احنا ما عندنا الا مؤسسات تقوم هذا العمل، ولكن هم هذا بحثوه. على اي الاحوال، من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده. أنا من راجعة الترمذي، واحد من هاي المصادر الموجودة في صفحة 472 من الترمذي، الحديث إخواني الأعزاء 2952، هذه العبارة واضحة هناك، 52 العبارة واضحة هناك، 2900 عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى، يعني منه الترمذي، هذا حديث غريب. عندهم اصطلاح في الغريب، اصطلاحهم في الحديث الغريب هذا، وهو أن المراد من الحديث الغريب يعني لم يروه عن رسول الله إلا شنو؟ ها؟ إلا راو واحد. مو غريب يعني تعبان مولانا مضمونة، لا لا لا، مقصودهم من الغريب يعني شنو؟ له راو واحد. هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حازم وهكذا روي وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن إلى غير ذلك. هذه همتي أنا موجودة طبعا. هنا هذا هنا رواية الألباني مضعفة، ولكنه مكان آخر أكو تصحيح لها وأنها حسن. في صفحة 127 من الوسائل، يعني أقول مجلد 27 من الوسائل، صفحة 202 اللي احنا اشتباها هناك قلناها، وهي أنه الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق قال من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر. لماذا لم يؤجر؟ هو مو الهدف الوصول إلى الحقيقة؟ ها؟ لماذا نحن أصلا عندنا نبحث في العلم؟ للكشف عن ماذا؟ عن الحقيقة. وهذا الإنسان ماذا؟ من باب مولانا طرق الباب انتهى إلى شنو؟ ومن باب نعاق الغراب انتهى إلى ماذا؟ الغاية الوصول إلى الحقيقة، وهذا وصل إلى الحقيقة. على شنو أنت؟ يقول لا 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 أبدا لم يؤجر واقع. لماذا؟ لأن هذا النهج ما لكان شنو؟ ها؟ النهج خاطئ، المنهج الدليل ما موجود، العلم ما موجود. عندما ما موجود قد يصيب في واحدة واثنين وعشرة، ولكن إذا جعلناه نهجا هذا هذا قد يصيب يخطئ ماذا. ولذا أنتم تذكرون في حجية خبر الثقة قلنا بأن الإصابة إما كمية وإما كيفية. تقول خو يخطئ، يقول صحيح يخطئ ولكن إصابته أكثر، والعكس بالعكس، يقول القياس قد يصيب ولكن خطأه ماذا أكثر. يقول إذا كان الكلام بغير علم، بغير منهج، بغير دليل، بغير طريق واضح قابل للاتباع، هذا وإن أصاب يؤجر عليه أو لا يؤجر. هناك قال بأنه ماذا؟ فقد أخطأ. هنا يقول فقد ماذا؟ لا يؤجر عليه. إذن إلى هنا ننتهي إلى هالنتيجة، وهي أنه ما هو المراد من تفسير النص بالرأي؟ أنه الروايات قالت بماذا تفسير القرآن بالرأي؟ أنا ماذا فعلت؟ وسعت، قلت النص أعم من أن يكون نصا قرآنيا أو نصا ماذا؟ نبويا أو نصا ولويا صادرا من الإمام، لا يفرق. تفسير النص يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى طريق، لا أنه على الهوى، ما يمكن هذا. ولا ندور مدار الإصابة للواقع وعدم الإصابة للواقع. من فسر النص الديني بغير علم أو برأيه، يعني بعبارة أخرى، يعني من فسر النص بغير دليل، من فسر النص بغير منهج، من فسر النص بغير شيء يستطيع أن يحتج به. لماذا تقول أن هذه الآية دالة على كذا وتقرأها بهذه القراءة وتقول ظهورها دال على كذا؟ يقول لأنه الدليل هكذا أوصلني إلى هذه النتيجة. هذا الكلام لعله يستفاد من جملة من كلمات السيد طباطبائي. طبعا في مسألة ما هو المراد من التفسير بالرأي أكو لعله 10-15 نظرية يكون في علم الإخوة، أنا كلها أشرت إليها في كتاب أصول التفسير، يعني للمتقدمين والمتأخرين ما هو مرادهم، وفي الأعم الأغلب وجدت أنهم ينتهون إلى نفس النتائج، ولكن من بدل أن يؤسسوا للنظرية ذاهبين إلى المصاديق. يعني ما هي مصاديق غير العلم؟ ما هي مصاديق الرأي؟ الآن سأقرأ لكم العبارات سيتضح. مثلا السيد الشهيد يقول بأن المراد من الرأي يعني مدرسة الرأي التي كانت في زمن ماذا؟ الصادق، في قبال مدرسة الحديث. خب مدرسة الرأي شنو مشكلته؟ يقول هذول كانوا يعتمدون الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة، يعني بعبارة أخرى هذا المنهج كان مقبول أو غير مقبول، ولكن من غير أن يعمم ذهب إلى ماذا؟ وهذا إشكالي على كلام أستاذنا الشهيد سيد الشهيد. القضية ما مختصة شنو؟ بالمنهج الذي كان في أي منهج خاطئ إذن به خصوصية، أي منهج به خصوصية القياس يعني غير مستدل عليه، صحيح لو باطل؟ باطل، لا يكون قياس، لا يكون استحسان، لا يكون مصالح مرسلة. نعم، عبارة السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه لعله واضحة في هذا المجال، لعله مقصود هذا المعنى. هذا البحث إن شاء الله الإخوة يقدرون يراجعوه، أنا فقط أشير إلى المصدر. في صفحة مجلد الثالث من الميزان في ذيل آية 7-9 من آل عمران عند فد بحث مفصل هناك، يقول في صفحة 76 بحسب النص، يقول فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. بس عند هذا الصفحة يقول نحن عندما نأتي إلى النصوص التي نهت عن التفسير بالرأي هذا ما مرتبط بالمكشوف، يعني شنو المكشوف؟ يعني الواقع، يقول ما له علاقة أنه يصيب أو لا يصيب أو يخطئ، وإنما مرتبط ماذا؟ بالكاشف. فإذا كان الكاشف مستدل، أنا بعد تفسيري هذا، إذا كان الكاشف الصحيح فتفسير بالرأي أو يخرج من التفسير المذموم يخرج، أما إذا لم يكن الكاشف صحيحا فيدخل وين؟ في التفسير المذموم، حتى لو طابق ماذا؟ حتى لو طابق الواقع. وجدت في روايات العامة، مو رواياتنا، في مدرسة الصحابة، عرفت شلون؟ في روايات مدرسة الصحابة، أنا بعد ما صار وقت واقعا أراجع عن الإخوة، إذا عندهم وقت يراجعوه هذا النيشة، في صفحة 83 من التفسير ينقل روايتين. الرواية الأولى في الدر المنثور أن رسول الله خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو مغضب، فقال بهذا ظلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض. هذه أكو فد مشكلة عويصة عند الإخباريين إخواني، يقولون أساسا تفسير القرآن بالقرآن هو ضرب القرآن ماذا، ولهذا يستدلون بها الرواية. وعند هاي الروايات عندنا واردة ماذا من المدرستين، يعني هم في مدرسة أهل البيت واردة هم، وإذا أنه عن التفسير القرآني مطلقا يغلقون الباب، يقولون لماذا؟ لأنه أي تفسير يرجع إلى ماذا؟ ضرب القرآن بعضه ببعض. وقد نهى قال رسول الله: وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا. وهذا خير شاهد على أنه ضرب القرآن بالقرآن ليس معناه ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن، لأن الرسول مو ده يميز بين ضرب القرآن بالقرآن وتفسير القرآن ماذا؟ بالقرآن. فما عرفتم إلى خير رواية، رواية أخرى: إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض. هنا سيد الطبطبائي أيضا عند حاشية، هو مهمات أذني حواشية أو تعليقات على الروايات في البحث الروائي إخواني، كثير من مباني سيد الطبطبائي ما موجودة في التفسير، وين موجودة؟ موجودة في بحثه الروائي في تعليق وين؟ على الروايات. البعض منا مع الأسف الشديد من يجي إلى البحث الروائي يسوي يتجاوز يصور بأنه فقط سيد الطبطبائي ينقل روايات، لا لا لا، رأيه في جملة من الأحيان النهائي وين يقوله؟ يقوله في هاي قوله وأقول، اللي هي سطرين سطر ثلاثة أسطر، أقول: والروايات كما ترى يعد ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلا لتصديق بعض القرآن بعضه. إذن دي يميز بين شنو؟ بين، قلوا لي شنو؟ بين منهجين، بين نهجين، نهج ضرب القرآن ببعضه ببعض ونهج ماذا؟ تصديق القرآن بعضه ببعض. لابد أن نشوف شنو المقصود رسول الله في النتيجة. رسول الله في هذه الأحاديث على فرض صدور هذا يميز ماذا؟ بين نهجين، وهو الخلط بين الآيات من حيث مقاماتها ومعانيها، فالتكلم بالقرآن بالرأي واحد، والقول في القرآن بغير علم اثنين، هو موضوع الروايات، وضرب القرآن بغير قرآن هو من قبيل التفسير ماذا؟ بالرأي. أما ما معنى يفسر؟ يقول أن تنظر أنه ما هو نهج القرآن، كيف يفسر آياته؟ هو يعتقد أن القرآن كيف يفسر؟ ها؟ يفسر بعضه بعضه ولا يحتاج إلى أحد. ومن هنا جاءت إشكالية على سيد الطبائي. سيدنا العاد شو سوى حديث الثقلين أنت؟ ما إن تمسكتم به لو بهما بهما، شو سوى؟ هذا في بحث. ولذا احنا هذا المنهج لم نوافق عليه. يكون في علمكم في اول تفسير اللباب باوعوه هناك بشكل مفصل، قلنا نحن لا نتفق بشكل الموجب الكلية مع سيد الطباطبائي. اذا اخوان الاعزاء، اخر حديثي ما اريد اطيل على الاخوة، بعد دقائق ينتهي البحث. في المجلد الرابع همتين للسيد الصدر، ايضا هاي العبارة همتين شوفوها في صفحة 287، هذه هي عبارته. يقول: أن يراد بالرأي، يعني التفسير بالرأي المذموم في الروايات من فسر القرآن برأيه، المدرسة الفقهية المعاصرة لعصر الصادقين، وهو الاتجاه الذي بني على العمل بالتخمينات والظنون الناشئة منها كالقياس والاستحسان والاستصلاح المصلحة المرسلة. يقول هذا عندما يقول لا تفسر القرآن برأيه، أو من فسر القرآن برأيه، مراد شنو؟ اعتماد على هذه، هذه يعني لها خصوصية، ها؟ لها موضوعية؟ لا لا لا، هذا يريد يقول أن هذا النهج منهج صحيح لتفسير القرآن أو غير صحيح لفهم الدين. القياس منهج صحيح لو مو صحيح، ولكن في اعتقادي أنه كان ينبغي أن يعمم القضية، ما مرتبطة بالقياس والاستحسان. الآن قد يستندون إلى مناهج أخرى لا قياس ولا استحسان ولا مصالح ماذا؟ ولكن عنده عبارة بالأخيرة بيودي أيضا تروحون تتأملون فيها. وهذا الاحتمال قريب روحا من الأول، لأن إعمال الظنون اللي هي منشأ الاستحسان يستبطن لا محالة جانبا ذاتيا. عجيب. إذن السيد يفسر الظهور الذاتي بمعنى أنه المنهجي أو غير المنهجي. إذن لا تبين الآن، أنا خليت هذا البحث حتى اليوم نوصل إليه، وهو أن التقسيم إلى ذاتي وموضوعي مو ظاهره هذا هو، لأنما مقصوده ماذا؟ يعني إذا كان الظهور المقتنص قائم على أساس دليل ومنهج فهو شنو؟ موضوعي. إذا لم يكن قائما على أساس دليل ومنهج مستدل فهو شنو؟ فهو ذا. وهذه نفس النتيجة التي نحن نريدها، وهو أنه لا فرق. ولذا نحن في المقدمة قلنا لا نفرق كثيرا بين أن يكون ذاتي أو يكون ماذا؟ موضوعي. نحن نرى بأنه إن كان هذا الظهور مقترص من دليل يمكن الاستدلال عليه فهو شنو؟ فهو موضوعي. وإن لم يكن مستندا إلى منهج يمكن الاستدلال عليه فهو ماذا؟ فهو لا قيمة له، ذاتي. عبر عنه ذاتي، لا حجة، عبر عنه ما تشاء. ما أدري صار واضح الآن مبنانا في هذه القضية. إذن في جملة واحدة ألخص كلامي، وهو أنه إخواني الأعزاء، أي واحد منا إذا أراد أن يقدم قراءة لأي نص ديني، شغلنا عملنا بالنص الديني، شغلنا واقعا عملنا هذا، لأنه احنا هسه نصبنا من أنفسنا، آخرين نصبونا، التاريخ نصبنا، الظروف الاجتماعية نصبتنا، هذا كفة بحث آخر. احنا اللي نفسر الدين لمن؟ للناس. يعني إذا الناس يردون يفتهمون الدين لمن يجون مولانا؟ واقعا لمن يروحون؟ يروحون للأطباء، يروحون للأساتذة، يروحون للجامعيين. ومو فقط احنا اعطينا لانفسنا هذا الحق وقلنا ان الاخرين لهم الحق او ليس لهم الحق. ولذا الان لو يجي فد افندي من الجامعة مولانا يقدم قراءة، شنقول له؟ نقول له بابا مو من حقك اصلا تطلع رأيك. يا بخو انا قرأت هذا النص الديني وبآلياتي ودا انطيك شنو؟ رأيي. يقول لا لا لا، اذا تريد تفسر هذا النص لابد وين تجينا؟ بالحوزة هنا يمني، صحيح؟ يعني بعبارة أخرى المفسر الانحصاري للنص الديني منه؟ أنا وإنت الحوزة. فإذا تقدم بعد أنت تفسير، أولا لابد أن تذهب إلى ماذا؟ هسه إما تدعي الاجتهاد فلابد أن تقدم منهجا، أو تقول لا أنا بيني وبين الله أنا لا أقول، أشوف الشيخ المفيد في المسألة شنو قايل أجيب رأيه، أشوف الشيخ الصدوق شنو قايل أجيب رأيه، أشوف شيخ المجلس علام مجلس شنو قايل أجيب رأيه. ولكن أنا من نعم أنا كل اللي عندي قدرة بأنه أنتخب أفضل هذه الآراء الموجودة وأعرضها لمن؟ وأعرضها للناس. هذا مدور جيد، ما أريد أقول هذا مو بالضرورة، ولكن هذا لابد عنده منهج للانتقاء على أساس لا ينتقي لمتناقضات ويعطيها لمن؟ ينطيها للناس. ويكون في علمكم إخوان الأعزاء، إذا أنتم همتين ما تكونون مع العصر في أدواتكم المنهجية لقراءة النص، اطمئنوا الناس إذا وجدوا قراءات أفضل جذبا وأفضل للنص الديني ولو صدرت من كافر، مو أنه صدرت من جامعيين، يميلون إليها لو ما يميلون. ولذا أنت تجد، ما أريد أقولهن بس أقول، ولهذا أنت تجد بينك وبين الله الآن عابد الجابري مولانا في المغرب العربي يكتب، وأنت هنا من معرض طهران على من الدول؟ ليش إحنا ما قدرنا نكتب فرشي عندما المفكر المصري أو المفكر الجزائري أو غيره عندما يدخل المكتبة يقينا في زمان محمد باقر الصدر عندما كتب هذه الكتب مباشرة للمفكرين والمثقفين أول ما يدخلون يطلبون يا كتاب يطلبون، ليش إحنا الآن ما عدنا؟ وين الإشكالية؟ ليش الآن صرنا بصدد نقرأ تراثهم ولا يقرؤون تراثنا؟ إذن أكو خلل عندنا، وإلا إحنا معتقدين أنه ما يوجد عندنا من تراث هذا قابل لأن نحاجج به العالم كله، لو مقابل بقابلية على مختلف المستويات الفكرية والعقائدية والثقافية والفقهية والقانونية، ولكن دا نستطيع أن نعرض شيئا لهم لو ما دا نقدر نستطيع. إذن الإشكالية في النص، لو إشكالية في قراءتنا للنص، إشكالية فينا اللي إحنا ما قدرنا نقدم ماذا؟ قراءات قوية مستدلة ممنهجة. إذا أردتم ألا تهجم عليكم اللوابس، وإذا أردتم ألا يتجاوزكم الزمان، فعليكم أن تكونوا العارف شنو؟ بزمانه. وإلا إذا تجاوزك الزمان بعد أنت تصير شنو؟ ها؟ مرتبط بعصور أخرى. والحمد لله رب العالمين.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام.